الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أحباب القرآن، فهذا حديثنا حول مقاصد سور القرآن الكريم. من خلاله نتعرف على السورة القرآنية، ما اسمها، متى كان نزولها، ما موضوعاتها، ما هدفها، وهكذا مما يطلعنا على سور القرآن بإطلالة عامة وبنظرة عامة شاملة. وأقول للحق إن هذه النظرة العامة لا ترى كل ما في السورة، ففي كل سورة من سور القرآن دروس وعبر وأحكام لا ينبغي أن نغفلها، وتحتاج إلى تفسير مطول ووقفات عديدة، ولكن هذه فقط نظرة شاملة عامة من بعيد على كل سورة وحدها. عسى الله أن يجعل لنا في ذلك علما نافعا وهداية رشيدة، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أيها الأحبة الكرام، سورتنا اليوم إنها سورة المائدة، حسب ما اشتهرت بين الخلق وحسب ما سجلت في المصحف الشريف. سورة عظيمة، سورة مباركة، وكل القرآن خير وبركة، وكل القرآن كلام الله أحسن الحديث، وكل القرآن بكل سوره معجز لا محالة. هذه سورة من السور، سميت بالمائدة لما ورد في آخرها من فعل الحواريين مع عيسى عليه السلام حين سألوه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فسميت السورة باسم هذه المائدة لما أنها لم تذكر في سورة أخرى، فكان هذا تمييزا لهذه السورة بهذا الاسم. والمائدة هي ما يوضع عليه الطعام، يسمى قديما خوانا، ولذلك تقرؤون في الأحاديث ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان أو على خوان قط، يعني ما أكل أبدا طعاما وضعه على شيء مرتفع عن الأرض، إنما كان يضع طعامه على الأرض ويأكل منه تواضعا من النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكا رشيدا. وهو ما يسمى اليوم أو قبل اليوم بقليل طبلية، وما يسمى اليوم سفرة، وصارت ركنا من أركان البيت الجديد الذي يؤسس، لا بد من سفرة ولا يأكل الناس عليها، فهي خوان معطل. على كل حال، المائدة هي ما يوضع عليه الطعام عند تناوله، ما استعمله أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع الطعام عن الأرض. وفي ذلك بالتأكيد حكمة بليغة رشيدة. وتسمى هذه السورة أيضا بسورة العقود، والعقود جمع عقد، وهو ما تعاقد عليه شخصان فأكثر، الشيء الذي تعاقد عليه اثنان فأكثر، عقد زواج بين ولي وزوج، عقد بيع بين بائع ومشتر، عقد هبة بين واهب وموهب إليه أو موهوب إليه، وهكذا عقد اتفاق معين موثق مشدد بين طرفين فأكثر. وقريب منه العهد بالهاء وليس بالقاف، لكن العهد قد يكون بين الإنسان ونفسه، بين شخص بمفرده يعاهد نفسه على شيء معين، يعاهد نفسه أنه لن يشرب السجائر أبدا بعد اليوم، هذا عهد ولا بد أن يوفي به ليكون صادقا مع نفسه، عاهد أنه لن يفعل المعصية الفلانية التي تعود عليها، عاهد نفسه أن يقيم الليل، عاهد نفسه أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، هذا يسمى عهدا ولا يسمى عقدا، لأنه تعاهد بين شخص ونفسه، هو طرف واحد انتزع من نفسه طرفا آخر ليتعاهد معه، لكن ليس هناك طرفان أو ليس هناك شخصان. وسميت سورة العقود، وسميت سورة العقود لما بدأها الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هذا هو، فسميت بأول شيء فيها تمييزا لها عن غيرها. وهذه عادة العرب في تسمية قصائدهم وخطبهم، كان الشاعر يسمي قصيدته هذه قصيدة كذا بأغرب شيء ورد فيها أو بأول شيء ورد فيها، فذكر العلماء أن السور سميت كذلك، ولكن لما عرفناه من قبل في السور الماضية ويبقى معنا إلى آخر القرآن وطول العمر إن شاء الله، أن أسماء السور القرآنية على أرجح الرأيين هي من عند الله تبارك وتعالى، الأسماء التي اشتهرت بها السور وعرفت بها السور أسماء توقيفية من عند الله، أوقفنا الله عليها بالوحي، علمنا إياها، فليس للأمة أن تغير أو تبدل، إنما يضيف بعض العلماء أحيانا بعض الأسماء من باب إبراز موضوع معين في القرآن، الإشارة إلى درس مهم في السورة، الإشارة إلى شيء غريب في هذه السورة، فيضيف العالم المجتهد من أهل التخصص يضيف اسما جديدا بجوار الاسم الذي أنزله الله عز وجل. فسورة المائدة هي اسمها سورة المائدة، وردت كذلك بهذا الاسم في كلام السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنها سميت بهذا منذ عهد النبوة وعهد نزول القرآن الكريم. فالله هو الذي سماها هكذا، وسمى كل سورة باسمها. إذن لابد لهذا الاسم من دلالة بعيدة لا تقتصر على آية واحدة في القرآن أو في السورة، لا تقتصر على آية واحدة في السورة آية مائدة بني إسرائيل، وإنما بالتأكيد له دلالة لهذا الاسم دلالة تشمل السورة كلها. يعرف هذا بشيء من التدبر، وذلك أن كلمة مائدة مأخوذة من ماد يميد، إذا اضطرب وتحرك حركة غير منضبطة، إذا ماد الشيء وتحرك واضطرب حركة غير منظمة غير منضبطة، فيضيع ويخسر وتغرق السفينة وتطيح الدابة وما إلى ذلك. والسورة جاءت بموضوعات مهمة لا تستقيم حياة الناس إلا بالوفاء بهذه العقود، فإنها عقود تنظم حياة الناس وتقيم حياة الإنسان إقامة متزنة مستوية طيبة هادئة مستقرة. بدون هذه الأحكام التي أوردتها هذه السورة وغيرها كذلك، بدون هذه الأحكام الشرعية والتزامها تضطرب الحياة، لا تتزن. ومن أجملها وأوضحها أن السورة جاءت بعقد من العقود بيننا وبين الله ألا نشرب الخمر أبدا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا شربنا الخمر، إذا سكر الناس، كيف يكون حالهم وكيف تكون حياتهم؟ أظن وأعتقد أن هذه أوضح صورة في الحياة على الاضطراب وعدم الاتزان، فإن السكران ربما يغيب عن باب بيته ويلتبس عليه طريقه إلى بيته الذي عرفه وتعوده، ربما تضيع من أمامه ملامح الأشخاص فيرى الإنسان على غير صورته ويهذي هذيان الأطفال والمجانين. فهذه عقود تتزن بها الحياة، وبدونها تميد الحياة، وكأن الله يشير بهذا الاسم إلى ذلك المعنى العظيم الذي يشتمل السورة بكاملها، الحياة المائدة المضطربة المختلفة الملتبسة المظلمة الظالمة بدون أحكام شرعية. فهذه الأحكام تضبط الحياة المائدة وتضبط الحياة المضطربة المهتزة، تجعل الصورة ثابتة، تجعل الصورة واضحة، يعرف للمسلم شخصيته، تعرف للمسلم شخصيته وهويته، وتعرف للمجتمع الإسلامي صفته التي إن حكيت أو إذا حكيت في مكان ومجتمع آخر كانت قدوة لهم وكانت إغراء لهم بدين الله. فالاسم التوقيفي على هذه السورة المائدة، ولكن سماها البعض بالعقود لأنها بدأت بكلمة العقود، وسميت كذلك بالمنقذة لأنه قد ورد في بعض الآثار أن قراءة هذه السورة والتزامها ينقذ صاحبها وقارئها من ملائكة العذاب يوم القيامة، فهي تنجي من العذاب، فسميت بالمنقذة. وتسمى كذلك عند العلماء بسورة الأخيار. الأخيار لماذا؟ لأن الأخيار أكثر من قراءتها، وأهل الفضل من أهل العلم والصلاح والمؤمنين كانوا يكثرون من قراءة سورة المائدة، فسميت وعرفت بين الناس بسورة الأخيار. وكان العرب قديما في أيامهم بعد نزول هذه السورة وقراءتها وكذا، كان من ضمن الكنايات التي يكنى بها عن سوء الشخص إنسان غير متزن غير ملتزم لا يوفي بالعهد وهكذا، فيعبر عنه بأن يقال فلان لا يقرأ سورة الأخيار، فلان لا يقرأ سورة الأخيار. هذه الكلمة بينهم عند الناس كانت تعني أن فلانا هذا لا عهد له، لا يصدق، يفعل بعض المعاصي، لا يلتزم بالطيبات، لأنه لو قرأ سورة الأخيار وهي سورة العقود وسورة المائدة، لو قرأها والتزم بما فيها من أحكام لكان شخصية نبيلة فاضلة سامية كما رسم الله حدود الشخصية المسلمة، فسيكون أحسن من ذلك. فلأنه لم يقرأ السورة لم يعرف الأحكام التي فيها فلم يلتزم بها، فظهر بهذا السوء في المجتمع. إذن هي سورة المائدة، هذا هو الأصل، ويقال لها سورة العقود، ويقال لها المنقذة، ويقال لها سورة الأخيار. هذه السورة متى نزلت؟ نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقد ثبت أن بعض آياتها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من صلح الحديبية، وشيئا آخر من آياتها نزل بعد فتح مكة، وشيئا آخر من آياتها نزل بعد آيات سورة النساء. سورة النساء فيها عن الخمر النهي عن الاقتراب من الصلاة حال السكر. صلى أحد الصحابة بأصحابه يوما فقرأ والتبس عليه القرآن في القراءة، فقال مثلا: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وقيل قرأ غير هذه الآية وأخطأ فيها. خطأ مثل هذا، فاشتد الأمر على الصحابة، كيف يقول إمامنا في صلاته يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون؟ هي لا أعبد بالنفي، لكنه قرأها بالإثبات، وهذا في الظاهر كفر والعياذ بالله، لو كان قلبه مطمئنا بذلك. فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى آخر الآية. فدل هذا على أن الخمر ليست محرمة مطلقا، وإنما ضيق الله على شاربها بعض الشيء كما فعل قبل ذلك، فلا يصلي إلا وهو واع، ولا يسكر قبل الصلاة حتى يصلي بعلم واطمئنان. لكن الآية التي في سورة المائدة تحرم الخمر نهائيا، إذن لابد أن تكون هذه الآية التي أغلقت باب الخمر وحرمتها تحريما نهائيا لابد أن تكون نازلة بعد آية سورة النساء، كما نزلت منها آية في حجة الوداع مشهورة ومعلومة، وهي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى قال بعض العلماء، بل كثير من العلماء، إن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن مطلقا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، وهناك أصح منه، وهو أن الآية التي ختم بها نزول القرآن كله إنما هي في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما آية سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فكانت من أواخر الآيات التي نزلت، من الأواخر، لكن ليست هي الأخيرة المطلقة. ولذلك تجد هذه السورة المباركة سورة المائدة تجدها نازلة بعد الهجرة على فترة من الزمان، يعني استغرق نزولها عدة سنوات، وهذا شأن السور الطوال، يفتتح الله السورة ثم ينزل منها آيات فآيات فآيات حتى تختم بعد سنوات. حدث هذا لسورة البقرة كما علمنا، وسورة آل عمران، وهذه سورة المائدة، وكذلك كانت سورة النساء، فاستغرق نزولها سنوات. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يهتمون بالتاريخ قدر ما يهتمون أن يقرأوا السورة الجديدة التي نزلت والآيات التي أنزلت اليوم، وأن يتعلموها ويعرفوا معناها وأن يعملوا بأحكامها، كان هذا هو جل اهتمامهم، فلم يدققوا متى نزلت هذه الآية بالتحديد وما نزلت هذه السورة بالضبط، وجدوا أن هذا يستغنى عنه. لكن الذي لا يستغنى عنه المعرفة الصحيحة الواقعية للقرآن الكريم، أن أعرف ماذا يريد الله مني في هذه الآية وماذا يريد مني في هذه السورة، وهكذا حتى أعمل بما أراد الله. فسورتنا سورة المائدة سورة مدنية بالإجماع، لم ينازع أحد من العلماء في ذلك، مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تنوع نزولها في أماكن عدة وتباعد نزولها في سنوات مديدة. سورتنا تحدثت عن موضوعات كثيرة، فيها خير كثير، ويجملها اللفظ الأول فيها الذي قاله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهي مشتملة على عقود كثيرة تعاقد الله بها مع الفئة المؤمنة ومع الأمة المسلمة التي قبلت الإيمان بالله. طالما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذن ينبغي علي أن أقبل تفاصيل الإسلام وأن ألتزم بأحكام الإسلام، وإيماني بالله وثقتي في صدق وأمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجبان علي أن ألتزم وإن لم أفهم، أن أعمل وإن لم أتعلم الحكمة. لماذا كلفنا الله بكذا؟ لماذا أراد الله كذا؟ لماذا نفعل كذا؟ لا تقل لماذا، افعل أولا ثم تساءل عن الحكمة، ستجدها إن شاء الله. وأجل حكمة نقولها في تبرير العقود التي تعاقد الله عليها معنا، لماذا أوجب الله كذا؟ لماذا حرم كذا؟ لماذا كلفنا بكذا؟ لماذا أمرنا بكذا؟ نهانا عن كذا؟ أفضل حكمة تقولها يا مسلم الجواب: لأن الله أمر بهذا، لأن الله شرع هذا، لأن الله كلفنا بهذا. وسلم لله، الدين اسمه الإسلام بمعنى الاستسلام، استسلم لله تبارك وتعالى، وإن لم يدرك العقل الحكمة من وراء هذا الفعل. فلثقتنا بأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وثقتنا في أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وكما وصفه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الثقة تجعلني أقول مباشرة لدى الأمر والنهي: سمعنا وأطعنا، لا أقول غيرها، سمعنا وأطعنا، وإن لم يدرك عقلي ما وراء هذا الأمر وما حكمة هذا النهي، لأنه خير لا محالة إن شاء الله. فالله لا يريد بي إلا الخير واليسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبني جدا ويحبك ويحب هذا وهذا، ويتمنى لنا الخير، وهو الذي قال وهو النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، هو الرسول المبعوث إلى الناس كافة وعامة صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الحوض والمقام الرفيع المحمود وصاحب الشفاعة العظمى، وقل في فضائله ولا تيأس فالقول كثير. ومع ذلك يقول يوما عن أمثالنا: وددنا، وبين يديه أصحابه الأحباب الأطهار المهاجرون والأنصار الذين لا يأتي أحد في الأمة مثلهم أبدا ولا يبلغ معشارهم، ومع ذلك يقول بينهم: وددنا لو أنا رأينا إخواننا. وددنا مودة، تعلق، شوق، تمني. وددنا لو أنا رأينا إخواننا. قال الصحابة متعجبين: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي، مقامكم رفيع، أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون من بعدنا. وسكت. إلى متى من بعدنا؟ إلى يوم القيامة. كل من يؤمن ويسير على هذه الطريق القويمة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من إخوانه الذين تمنى أن يراهم. تخيل في نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه هذا تمنى يوما من الأيام أن يراك، فهل تمنيت أن تراه؟ وهل يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى مثلي؟ وهل هذا يسعده؟ هل هذا يسره؟ هل هذا يشرف شيئا فيه؟ والله لا أظن ذلك، لكن يسعدنا ويشرفنا ويرفع رؤوسنا ويقيم هاماتنا أن نرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مجرد رؤية فقط. نسأل الله أن يحشرنا معه في الجنة، اللهم آمين. فهذه السورة أحبة الكرام تناولت عقودا كثيرة تعاقد الله عليها مع عباده المؤمنين. آمنتم؟ نعم يا ربنا. إذن يا أيها الذين آمنوا بحكم إيمانكم بي افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. واعلموا وأيقنوا أن هذه العقود لمصلحتكم أنتم، لتنظيم حياتكم حتى لا تكون حياة مائدة مضطربة تغرق بكم السفينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى: مثلي ومثلكم كمثل قوم استهموا على سفينة. مثل النبي عليه السلام مثل الأمة، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ليأخذوا الماء من على حرف السفينة. فقالوا فيما بينهم، قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، يعني يا ليتنا نفعل ذلك أحسن، نخرق خرقا في أسفل السفينة ونأخذ حاجتنا من الماء ولا نؤذي إخواننا الذين فوق السفينة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين يسكنون فوق: فلو تركوهم، لو تركوا الذين في أسفل السفينة يخرقونها، فلو تركوهم وما أرادوا لغرقت وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجت ونجوا جميعا. الكل سينجو. حين أقول لك اتق الله يا أخي وتقول لي اتق الله يا أخي، فكأن الذي هو في المعصية هو الذي سكن أسفل السفينة، لا يرى النور لا يرى الشمس، في باطن البحر داخل السفينة. وبالتالي هؤلاء أهل عصيان من المؤمنين، ولما كانوا أهل عصيان صاروا أهل غفلة لا يحسنون التفكير، يفكرون لكي يعفوا إخوانهم من الأذى وإذا بهم سيغرقون الدنيا كلها، فما بالك لو كان كافرا فيما يتسبب من الضرر. فلذلك الله تعالى عقد هذه العقود حفاظا على حياتنا، لا لمصلحة يحققها لنفسه لأنه هو الغني الحميد. كان من تلك العقود عقودا تتناول المآكل، بعض الأكل الحرام والأكل الحلال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم فسر الله قوله ما يتلى عليكم في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهكذا. وأحل لنا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعام اليهود والنصارى تأكل منه، أي ذبيحتهم، إن كان يعترف بأنه يهودي وذاك يعترف بأنه نصراني فذبيحته حلال لك، نفسك لا تقبلها هذا من باب الورع لا تأكل منها، لكن يجوز لك أن تأكل منها من التوسعة التي وسعها الله تعالى على الناس إن كانوا يذبحون. أما إن كانوا يقتلون الدابة قبل ذبحها فالله ما أحل إلا الذبائح فقط. ولذلك المفسرون يقولون في قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، ذبائحهم ما ذبحوه حلال لنا وما نذبحه حلال لهم، وهكذا. هناك أيضا تناولت هذه السورة عقودا في المشارب، المشرب الحلال والمشرب الحرام، وأمر الخمر واضح جدا في ذلك، فقد حرم الله تعالى الخمر. ونلاحظ في القرآن كله أن الله تعالى يذكر المحرمات، المحرمات في الأطعمة والمحرمات في النساء والمحرمات في الذبائح والمشارب وهكذا، ولا يذكر تفاصيل المباحات الحلال. لماذا؟ لأن الحرام قليل جدا يمكن أن يحصره العدد وأن يحصيه العد، أما الحلال فكثير جدا، لو أن الله عدده لنا وأفرده بالذكر لكان المصحف أضعاف أضعاف ذلك. فيحرم الشيء وعند الحلال يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم، كل شيء حلال بعد ذلك، هذا فقط حرام وما وراءه حلال. أحلت لكم الأنعام، كم نوع وكم صنف، كلها حلال إلا ما يتلى عليكم، فقط هذا هو المحرم، فعده الله تعالى لأنه قليل. تناولت هذه العقود عقودا في المناكح، يعني ما يجوز الزواج به وما لا يجوز الزواج به، وقد سبق الحديث عن هذا في سورة البقرة وفي سورة النساء بشيء مفصل وبصورة كبيرة، ولكن بقي شيء. هل يجوز لي أن أتزوج من الكتابية اليهودية والنصرانية؟ فأباح الله هذا في هذه السورة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن شرط الله فيها فقط أن تكون من أهل الكتاب وأن تعترف بنصرانيتها، لا ترضى بذلك بديلا، كما أفتى بذلك الشيخ الشعراوي حيث إن القرآن ذكرهم لنا بهذا العنوان، فمن غير عنوانه فلا نعرفه، إنما نحن نعرف الذين كلمنا الله عنهم وهم النصارى، فمن رضي بهذا الاسم فهذا حكمه عندنا، وغيره لا يذكر في كتابنا فلا شأن لنا به. ثانيا أن تكون محصنة سواء من المؤمنين أو من غيرهم، مؤمنة أو كتابية ينبغي أن تكون محصنة بمعنى عفيفة، لأنها في دينها الحالي بما عندهم من حريات تستبيح لنفسها بعض المحرمات، فربما فرطت في عرضها وعفتها، فلا أتزوجها بحجة أنها نصرانية أو يهودية، وإنما لابد أن تكون محصنة. كافرة نعم في دين الله عندنا، ولكن هي تحصن فرجها وتعف نفسها ولا ترضى بالمعاشرة الحرام، فسيرتها في هذا الجانب سيرة طيبة مصونة، هذه يجوز الزواج بها. أما تلك التي فكت الأسوار وفتحت الأبواب وراودت ورولت فهذه لا تنفعنا وليست طريقنا أبدا، لا من المؤمنات أو المسلمات ولا من غيرهم. تناولت هذه السورة أيضا بعض العقود والاتفاقات بيننا وبين الله أنه لا يعبد إلا الله في مجال العقيدة، ولذلك ورد فيها الإنكار والتكفير لمن ادعى لله الولد، كاليهودي الذين قالوا عزير بن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. كذلك أنكرت على من عدد الآلهة وقال إن الآلهة ثلاثة بينما هو إله إيه؟ إنما هو إله واحد. وهذه عقيدة وسط بين من أنكر الألوهية تماما كالشيوعية والمادية، قالوا لا إله والحياة مادة، ما في شيء اسمه إله، هكذا يقولون، فهذا طرف متطرف منحرف بعيدا، وطرف آخر مقابله على الجهة الأخرى عددوا الآلهة كالذين قالوا الله ثلاثة، وكأهل الجاهلية الأولى كانوا يعبدون أصناما لا حصر لها وله أن يتخذ فوق ذلك عددا. جاء الإسلام وأثبت الألوهية التي ألغاها هؤلاء ووحد الإله ولم يعدده كهؤلاء، فكان طرفا وسطا أو حدا وسطا بين الطرفين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على هؤلاء الذين أنكروا، نقول لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ونقول لهؤلاء الذين عددوا الآلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا باطل وذاك باطل، والحد الوسط هو الخير وخير الأمور أوساطها. كذلك كان لله بعض العقود في هذه السورة مع المؤمنين في العبادات، كما تكلم عن بعض العبادات في الصلاة ونحوها. كان لله تعالى عقود، وهذا أكبر عقد موجود في هذه السورة، كانت لله عقود في هذه السورة حول المعاملات الإنسانية بين المسلمين وبين غيرهم، فهذا منزلق خطير ومنحدر جارف لكثير من الناس، والناس فيه طرفان كذلك، بعض الناس يقول هذا كافر لا أتعامل معه، لا بيعا ولا شراء ولا جوارا ولا صحبة، ولا أكلمه ولا يكلمني ولا أجيب عليه، وعرضه حلال لي وماله حلال لي لأنه كافر. وطرف آخر يقول يا أخي هو صاحب دين مثلك تماما، كيف تعامله هكذا ودينه صحيح كما أن دينك صحيح وكذا، ويعامله على أنه صاحب دين حق كما أن الإسلام حق، وأنه صاحب رسول كما أنك صاحب رسول عليهم جميعا الصلاة والسلام، ولكنه يكفر برسولنا ويكفر بمن قبله، لا يؤمن إلا برسوله، ونحن نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، فكنا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. الكافر نعامله ولكن معاملة دنيوية في الحقوق المادية، أعامله بيدي وبلساني وبعيني وكذا معاملة إنسانية كريمة، فهو مخلوق لله وإنسان له حق الحياة، نتعايش معا في سلام وأمان، أحفظه ويحفظني وأدافع عنه ويدافع عني بحكم الجوار بحكم القرابة بحكم الصحبة، صاحبي في العمل قدرا ما بيدي، صاحبي في دراسة، زميلي في الفصل في مدرج الدراسة في الجامعة، في سفر لفترة طويلة مثلا عدة ساعات وكذا، فرض علي بحكم الأوضاع الاجتماعية الموجودة، لابد أن أحفظ هذا الصاحب. والله تعالى يقول والصاحب بالجنب، فرض علينا حسن الصحبة مع الصاحب بالجنب، ليس صاحبي، ليس صديقي، ليس ممن أتودد إليهم ويتوددون إلي، ولكن هو صاحب لفترة له حق علي أؤدي له هذه الحقوق، وقعت معه في خصومة لا أظلمه ولا أحكم عليه بالحق دائما لأنه كافر وأنا مسلم، لا، إنما قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعتدوا، كما قال في هذه السورة أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كافر لا تعتدي عليه ولا على حقوقه، كافر لا تظلمه في الخصومة والحكم، إنما تقضي معه بالحق وتكون قواما لله بالحق وإن كان خصمك كافرا، كما قال تعالى لكم دينكم ولي دين، وكما في الآية الكريمة العظيمة في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس جميعا إنا خلقناكم كلكم من ذكر وأنثى، أبوكم واحد وأمكم واحدة، إذن أنتم أسرة واحدة، بينكم أخوة إنسانية تربط بينكم وتضمن لكم الحياة في سلام حقيقي عادل شامل للجميع، ليس سلاما خاصا بجنسية ولا بفئة ولكن للجميع، كلكم سواء في ذلك في أمور الحياة، هذا يضمنه الإسلام عندنا ولا نضمنه عند غيرنا، لكن هذا موجود بحمد الله تعالى. إذن أعطينا للكافر حق إنسان مخلوق يعيش في الحياة، ولكن لا أعطيه قلبي، لا أعطيه مودتي، لا أعطيه ولائي، فليس من أهل ديني، فلا أأمنه ولا أضمنه، والعهد عنده منقوض والعقد عنده مفروط، ولذلك كيف أضع رقبتي في يده، كيف أضع يدي في يده، والتاريخ البشري قد أثبت هذا على مر العصور في حق كل أنواع الكافرين أيا كان كفرهم، أثبت أنهم ينقضون العهد ولا عهد لهم ولا ذمة، وخاصة مع المؤمنين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد، حتى لو كنت قريبه يخونك، لو كنت صاحبه يخونك، فلا تأمن. ومع ذلك علمنا من قبل أن منهم أفرادا أو بعض أسر صالحة كأسرة آل عمران، إن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، عنده أمانة، هذا هؤلاء منهم بعض لكن ليس الكل. فديننا علمنا من خلال هذه السورة ومن خلال عقودها كيف نتعامل مع الآخرين معاملة وسطا تحفظ له إنسانيته وآدميته وتضمن له حقوقه كإنسان، لا نبخسه شيئا من ذلك، لكن القلب والمحبة والموالاة والمناصرة والمودة وهي التمني، أتمنى أن أراك، أشتاق إليك إذا بعدت. هذه المعاني المتعلقة بالقلب إنما تصرف فقط للمؤمنين. قال الله تعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم مع بعضهم أولياء، لكن أنت لا يدخلونك في دائرة الولاية، فلا تقحم نفسك، لا تقحم نفسك أن تكون من المجتمع الفلاني، أن تكون من الرابطة الفلانية وكلها منهم، فلن يقبلوك، وإذا قبلوك أو إن قبلوك لن يقبلوك إلا بشروط تحقق لهم منافع في الدين قبل الدنيا، فاحذر على دينك. ولذلك كان أيضا من عقود الله في هذه السورة أن حذرنا من الفتن، نسأل الله العصمة منها، حذرنا من الفتن. ومن الفتن مساومات الكافرين للمسلمين على الدين، ادخلوا معنا ولكن افعلوا كذا، تنازلوا عن كذا، وهكذا يطلبون تنازلات دينية شرعية. الذي لا يقدر الدين قدره يتنازل ويرضى بهذا الاتفاق، والذي يعرف قيمة الدين لا يتنازل أبدا، ولكن بغضه هذا وعدم حبه لخصمه لا يدفعه يوما إلى الاعتداء عليه ولا إلى ظلمه في الخصومات. هكذا يتعاقد الله معنا بهذه العقود، وهي مفصلة بشيء كبير ولغة عظيمة في هذه السورة. لكن هذه موضوعات السورة، وسورة تسمى المائدة، إذن كأنها تهدف إلينا وتقول لنا ملخصا في هدف قصير: حياتكم مائدة مضطربة مهتزة، إلا أن توفوا لله بالعقود، إلا أن توفوا لله بالعقود، فأوفوا بالعقود تستقر حياتكم، تطمئن حياتكم، تضمنون معايشكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين المصدقين، وأن يرزقنا خير ذلك في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن آل بيت النبي والصحابة الكرام والأربعة الخلفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صل يا ربنا وسلم على نبينا محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك عليه كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، هذا حديث مجمل سريع عن السورة، ولكن في السورة عبر عظيمة جدا. اقرأوا فيها موقف بني إسرائيل مع موسى عليه السلام حين عصوه، وقد كتب الله لهم مدينة مقدسة، قدر الله أن تكون لهم وفرض الله أن تكون حقهم بشرط بسيط، بعمل يسير جدا، فالدين يسر وطاعة الله سهلة، شرط الله عليهم وعقد الله معهم أن يدخلوا باب المدينة. فلو أنهم تخطوا باب المدينة إلى داخلها بخطوة واحدة وقالوا: اللهم حط عنا خطايانا، وخضعوا لله وسجدوا لله بدون مواجهة عدو، بدون اشتباك في حرب، بدون رفع سلاح، الله تعالى سيلقي في قلوب الأعداء الرعب ويسلم المدينة لهذه الفئة المؤمنة مع موسى عليه السلام. ولكن بني إسرائيل كما استمعتم في سورة البقرة، أعني اليهود، هؤلاء كانوا قوما مطلا، ما سارعوا إلى الاستجابة لذبح بقرة، وراوغوا فيها بما علمتم، فكيف يقولون في مواجهة جبارين في مدينة القدس؟ طبعا نكلوا وتراجعوا ورفضوا الأمر، حتى قالوا قولتهم التي قبحهم الله بها، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام فيه جرأة على الله وعلى رسوله موسى عليه السلام. وهكذا موقف يعني يقرأ وفيه عبر جميلة وعظيمة جدا. اقرأوا في هذه السورة قصة ولدي آدم، واطلب من نفسك أن تكون مسامحة، واطلب من نفسك أن تكون راضية، وانظر ماذا قال ولد آدم الطيب الذي هو هابيل عليه رحمة الله، يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لو ضربتني لن أضربك، لن أرد السيئة بالسيئة، ولكن ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. فقدم المطلوب وأخر المدفوع، قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، آثارها طيبة، ومع ذلك قتله. نعم فقد الحياة، ولكن حي عند ربه، ذهب إلى رب كريم خيره عظيم وحياة فاضلة أفضل من حياة الدنيا، ذهب إلى ربه وهو راض عنه في حالة قبول قربانه، نعم الوفاء، حسن الختام، أحسن الله ختامنا جميعا. بينما مات أخوه القاتل بأجله، وقبل أن يموت وبعد أن مات وإلى قيام الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ولد آدم الأول كفل من وزرها، لأنه أول من سن القتل. تخيل، كل نفس تقتل، وفي الجرائم الكبيرة في هذه الأيام مدافن جماعية وجرائم جماعية وقتل جماعي بيد الظالمين في كل زمان وفي كل عصر، هذا كله في ميزان سيئات قابيل، لأنه أول إنسان قتل فعلم أولاده القتل، تعلموا منه وإن لم يعلمهم أخذوا طريقة، قصة في منتهى الروعة، في منتهى الجمال، مع إيجازها وقصرها، وتعلم من ذلك حكمة أن الله حرم القتل. لماذا حرم القتل؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إلى آخر هذه الآيات. انظر في هذه السورة إلى كثير من الآيات والأحكام، ولكن الوقت يضيق. نهاية ذلك الموقف الغريب، الحواريون هؤلاء مع عيسى عليه السلام كانوا بمقام الصحابة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني هم أقرب الأمة إلى نبي الله، أقرب الأمة إلى نبي الله، ملتصقون به، ملازمون له، ومع ذلك طلبوا آية عجيبة، طلبوا معجزة. الحمد لله، نحمد الله تعالى على الثبات ونسأله الثبات إلى أن نلقاه. نحن نؤمن الآن ولا نطلب معجزات، كفانا بالقرآن معجزة، أن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يأتي بمثله، وها نحن أولاء نرى لم يستطع أحد أبدا أن يأتي بمثل سورة من القرآن، وكل كلام الناس يدنو وكلام الله يعلو ولا يعلى عليه، لكن لم نطلب: يا رب أرنا معجزة، لم نطلب: يا ربنا أنزل لنا من السماء كذا، أخرج لنا من الأرض كذا، بحمد الله، وهذا التسليم، التسليم لله. لكن هؤلاء الحواريون قالوا لعيسى كلاما حكاه الله في القرآن: وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله. لأن كلامهم وطريقة سؤالهم طريقة كلها خطأ، فيها آثار من الجينات اليهودية التي كانت في آبائهم وأجدادهم طغت عليهم في هذا السؤال: هل يستطيع ربك؟ كان يمكن أن يقال أحسن من ذلك: يا عيسى اسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، نحن نصدق ونؤمن أنه يقدر ويستطيع ولكن نريدها، اسأل ربك أن ينزل علينا مائدة. ولكن انظر كيف كان السؤال: هل يستطيع ربك؟ أليس ربكم أنتم أيضا؟ قولوا: هل يستطيع ربنا؟ وانسبوا الرب إليكم اعترافا بربوبيته، وأنتم تطلبون شيئا من ربوبيته وألوهيته فانسبوه إليكم وتشرفوا بذلك، ولكن اللفظ يوحي بمعاني غير محمودة: هل يستطيع؟ نعم يستطيع، إنه على كل شيء قدير، فما كان لكم أن تسألوا بهذه الصيغة. ثم يقولون: ربك، وكأن له ربا غير ربهم، أو أنهم اتخذوا ربا غير هذا الرب ويريدون أن يروا آثار رب عيسى عليه السلام. فالأسلوب غير محمود. أن ينزل علينا مائدة، هذه نفس ضيقة كما أقول فيها جينات أجدادهم الذين كان الله يطعمهم المن والسلوى بكل راحة وهدوء، ينزل من السماء لا يتعبون في تجهيزه ولا في إخراجه ولا جمع ولا شيء، طعام جميل وشراب غذاء شفاء عظيم، ومع ذلك سئموا من هذا الخير العظيم، ملت نفوسهم من هذا النعيم، فلم يطلبوا تغييره بل طلبوا أدنى منه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، كان يمكن أن يقول مما تنزل السماء، ويطلبون من أعلى أيضا، لكن نظرتهم تحت التراب تحت الطين، هذه نظرتهم قصيرة ودانية. يخرج لنا مما تنبت الأرض من تفاحها ولؤلؤها ومرجانها ودررها، الأرض فيها كنوز عظيمة جدا، ولكن انظر ماذا طلبوا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض من فومها وعدسها وبصلها، أشياء يعني لو أزرعها أي إنسان في أي مكان تخرج بإذن الله، أنت تستطيع أن تفعلها وهو يستطيع أن يفعلها، وهذا ما تحتاج إلى سؤال من رب عظيم. مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قثة وفول وعدس وبصل ما هذا؟ أتطلب من الله العظيم فولا وبصلا وثوما؟ هذه نظرة ساقطة جدا، نظرة قصيرة دانية ليس فيها سمو. كذلك يقول أحفادهم مع سيدنا عيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ بالله عليك لو أتيحت لك فرصة أن تجلس مع معالي الوزير أو معالي الرئيس، أتطلب منه شقة سندويتش؟ إنك تهينه بهذا، فإن قدراته وإمكاناته أكبر من ذلك. أطلب شقة في مكان فاخر، أطلب شقة سكن في مدينة جديدة، فإنه يقدر أن يعطيك وأن يهبك، يملك من الصلاحيات القانونية أن يعطيك هذا، لكن تطلب منه طلبا صغيرا كهذا تستطيع أن تحصل عليه بمنتهى اليسر، فكأنك تستهين بشخصه وتستهين بمكانه، ولله المثل الأعلى. يطلبون من الله ويطلبون شيئا كهذا، مائدة من السماء، هذا كان سؤالهم، سؤالا ليس محمودا. آخر شيء في الذكر وليس في السورة، ففيها كثير كما اتفقنا وقلنا، لكن من المواقف الصعبة في السورة ما أخبر الله به أنه سيوقف عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة ليسأله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والله يعلم إن كان قد قال أو لم يقل، ولكن يسأل الله ليقيم العدل، فيسأل الرسل ويسأل الأمم، كل يسأل سؤال حساب ومراجعة حساب، والنبينا عليه الصلاة والسلام يسأل أيضا عن أمته وعن غيرهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قيل هؤلاء أمته، وقيل هؤلاء أي الخلق جميعا يوم القيامة يسأل عنهم. فيسأل الله عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ حتى يجيب عيسى على ملأ من الناس، على أتباعه ومن قبل أتباعه ومن بعد أتباعه، فيفتضح الكاذب على ملأ من العالمين، ويظهر الصادق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذه آخر آيات السورة، فيظهر الصادق من الكاذب، يقول: سبحانك تنزهت يا رب، كيف أقول هذا؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، أنا أستشهد بعلمك، أنت دليلي هو علمك، تعلم ما في نفسي، ما أخبئه في نفسي أنت تعلمه، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا مراقبا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. يقال في التفسير ذكر في التفسير أن عيسى عليه السلام حين يوجه إليه هذا السؤال يسمع لعظامه صوت، يسمع لعظامه صوت من هول السؤال، كما نقول في لغتنا عظم يطأطأ من شدة السؤال وهول السؤال عليه، يسمع لعظامه صوت. ومع ذلك ما أرحم الرسل، قد اختار الله فئة رسلا من عنده إلى الناس هم أرحم الناس بالناس، هم ألطف الناس بالناس، رغم ما عرض إليه عيسى عليه السلام بسبب من يدعون محبته، إلا أنه يختم مقالته مع الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا شأنك، الخلق خلقك والأمر أمرك وأنا لا دخل لي، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كأنه يطلب من بعيد على استحياء، لأنه متهم الآن بتهمة، فلذلك يطلب الرحمة لأتباعه ولأمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبينا عليه الصلاة والسلام شخصيته اشتملت كل الأنبياء، أقام ليلة كاملة يصلي لله، ولا يقرأ إلا بهذه الآية أو قل بهذه الدعوة، يدعو بها لأمته، يدعو بها لنا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويكررها صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. الأنبياء أرحم الناس بالناس، وانظر كم يتسبب الأمم في تعريض أنبيائهم لمشكلات وإيذاء في الدنيا ولحرج بين يدي الله يوم القيامة. اللهم لا تحرجه بنا، وارزقنا محبته ومعونته ومؤازرته يا رب العالمين، واجعلنا من أنصاره وأتباعه وأتباع الرسل أجمعين، إنك على كل شيء قدير. ربنا انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم يا ولي يا نصير يا قوي يا متين، كما فرضت علينا هذه العقود فاجعلنا يا ربنا من الموفين لها الموفين بها، كما وفى لك نبيك وخليلك إبراهيم الذي وفى. اللهم أعنا على الوفاء بها، اللهم أعنا على الوفاء لك بها، خالصين مخلصين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.